الحمد لله الذي هيأ اللقاء بمن يناط بهم في الأمة شانا عظيما سمي واشتهر بشان القضاء، وما يجري فيه وما يدور فيه وما يترتب عليه عظيم أمره في يوم القضاء، يوم الحكم للحاكم الذي يذهب كل مجاز حكم كان تقلده من سواه من الخلائق، فيبقى الملك والمالك والحاكم والقاضي هو وحده بكل معنى ومن كل جانب. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يرغب بعين عنايته كل منتهض لنصرة شريعته والعمل بأحكام دينه. ساقكم حتى أوصلكم إلى هذا المكان وجعلكم في هذا الموطن في استعداد لمعايشة ومنازلة الواقع الذي تحياه الأمة وتعيشه من حواليكم في مواطن أمانة تتحملها الرقاب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله هادينا إلى الهدى والصواب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار المقترنين بالقرآن لن يتفرق حتى يرد عليه الحوض في يوم المآب، وعلى أصحابه ومن سار في دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم. أما بعد، فلحظات نقضيها مع مثلكم نعدها من غالي العمر الذي يعظم أثر السؤال عنه. إن كنا نسأل عن جميع اللحظات وعن جميع الأوقات فلحظات نجلس فيها مع أمثالكم نرى هيبة السؤال عنه، مأخوذة من هيبة ما اتصلتم به من وحي الله وأحكام الله وشريعة الله وما أنزلتم فيه أنفسكم من منزل الحماية والدفاع والتطبيق والتنفيذ لها. وتلكم أمانة عظمى هي المشار إليها بما جاء في القرآن الحكيم. فالله يبارك لنا ولكم في هذه اللحظات ويجزي المدير إخواننا الذين كان لهم سبب المجيء واللقاء بكم في هذا المكان خير الجزاء، ونتهيأ للحظات من حيث نظرتنا إلى المسؤولية الكبرى عنها أمام الكبير، أمام الكبير جل جلاله. من غير ما شك أن الأرض ومن عليها من المكلفين شؤون كبيرة في حياتهم متأثرة بالأحكام والقضاء وما والمناهج التي يرجعون إليها، وما يكون من ظهور منهج باطل ولا قانون كفر أو فسق أو سوء في الوجود إلا بغياب في المقابل له من حسن التنفيذ والتطبيق والأداء للقيام بأحكام الله تبارك وتعالى في سعتها في عظمتها، في شموليتها، في قوتها ولطافتها. وهذا الأمر ليس بمنفصل قط عن الدائر الواقع الذي يتصل بالقضايا الكبرى للأمة وما تعانيه وما تعايشه. يتباهى كثير من أهل المناهج الأرضية والأفكار البشرية بأسلوبهم في حل المشاكل والنزاع والبعد عنه، ونجاحهم في قيادة البشرية بمناهج يضعونها من أفكارهم، وهي في حقيقتها ذات ضعف وذات عجز. على سبيل المثال، تجدون الذين دعتهم الدواعي للمسارعة فيما يطلق عنهم بالتقدم والتطور والثقافة، فمن أشهر الدول في ذلك دولة السويد، إلى حد أن انتهى الأمر فيها أن يقال لم تصبح مشكلة بين اثنين، دولة كفر. توصلوا من خلال الدراسات النفسية، من خلال المؤهلات الفطرية التي يعطيها الله تعالى لكل الناس، إلى نصيب من التغلب على بعض مقتضيات النفوس والأهوى في التعامل بينهم، وسنوا السنن وقوّنوا القوانين ووضعوا الأمر والنظام، حتى انتهى إلى أن يقال عنهم أنه لم تبقى لدى شعب الدولة مشكلة. لكن أكبر نسبة للانتحار في دول العالم فيها، والمشكلة ما في، لا مشكلة مادية ولا مشكلة بينهم البين نزاعية ولا مشكلة قضائية، ولكن تعب يؤدي إلى التفكير في القضاء على الإنسان على نفسه ولأن ينتحر ويموت. قلنا لأن قولهم لا مشكلة من حيث نظرهم، وعندهم أكبر المشاكل وهي انقطاع المخلوق عن الخالق، وهي عمل المصنوع بغير كتالوج الصانع، وهو الكفران بالذي فطر وبدأ، أكبر المشاكل عندهم. فلا بد أن ينتهي الأمر إلى عبرة بالانتحار. في كثير من دول الغرب يريدون أن يتحدثوا عن واقعهم في الماضي وما يسمى التاريخ، فلا يجدون إلا أصناف من الإضرار والجرائم في الماضي، فيعودون إلى نوع من الافتخار بها لأن هذا تاريخهم، فيجلسون ويقول كان فينا فلان الذي قتل كذا وسرق كذا ودمر كذا، وكأنها مجال فخر لما يفقدون في تاريخهم من حقائق الإنسانية التي لا تظهر في الواقع إلا بالاتصال بالذي فطر وخلق جل جلاله والانتهاء في النهج الذي ارتضاه لخلقه. بينما أهل العظمة من حيث اختيار الحق تبارك وتعالى لهم مناهجهم وطريقهم، واختياره إياهم وما جعلهم خير أمة أخرجت للناس، وما ربطهم بمنهاجه الذي أرسل به خاتم رسله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، نجد العجب في شأن التطبيق والتنفيذ وكيف التغلب على ما يدعى بالمشاكل بين الناس، ونحن وإن عددناها كلها مشاكل دون مشكلة الكفر أمر صحيح، ولكن هذه المشاكل بريد للكفر من حيث أن المعصية بريد الكفر، من حيث أن سببها إخلال بالتنفيذ لأمر الحق تبارك وتعالى في واقع الناس. لكل هذا الأمر صار مختلف الأعمال الصالحة لها تأثيرها في الواقع، ولكن ما يتعلق بشأن الأمانة التي تبلدتموها أنتم أعظم أثر وأقوى تأثير في حال الناس من قريب ومن بعيد، إلى حد إذا سمعت ما رتب على العدل وعلى الأمانة من الثواب العظيم، وما رتب على شهادة الزور وعلى الجور من العذاب الأليم، كل ذلك تأخذ منه أنه ما عظمت الآثار في المآب إلا وفي الحاضر أيضا والدنيا لتلك آثار قوية في واقع الفرد وواقع الجماعة من حواليه. ما من عمل صالح ولا من عمل سيء يظهر في واقع الناس إلا وكانت له النتائج فيما يعانونه وينازلونه، والقرآن صريح في ذلك، وكثير من عقليات المؤمنين عليها غشاوة تفتتن بالأسباب ناسية تحليل المسبب رب الأرباب جل جلاله وتعالى في علاه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، أولما أصابتكم مصيبة قلتم قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هذه النظرة الإيمانية تجعلنا في تحليلنا لوقائع الحوادث والأحوال على سمو وعلى حقيقة وعلى اتصال بالأساس الذي يبنى عليه الصلاح أو الفساد في سنة الله وحكمة الله الذي برى هذا الكون. وفي هذه السنة أن لكل عمل صالح تأثير في دفع البلاء، تأثير في صلاح واستقرار أحوال الناس، تأثير في دفع الشدائد، تأثير في تيسيرات الخيرات بمختلف أصنافها، ولظهور المعاصي بأنواعها آثار كبيرة في نزول البلاء، في تسلط الأعداء، في ظهور الباطل، في غلبة أهل الباطل على أهل الحق والهدى إلى غير ذلك. وكل هذه الأثار إذا نسبناها إلى أثر ما يتعلق بالعلم والقضاء صارت قليلة ويسيرة بالنسبة للأثر القوي الكبير الذي يحصل من العلماء والقضاة ثم الدعاة. ومن غير ما شك أنه ما من قاض إلا وهو عالم، ولا يتحقق بالعلم والقضاء إلا وهو داع إلى الله تبارك وتعالى، حتى في حكمه بشريعة الله هو في موقف دعوة إلى الله، دعوة إلى العمل بأمر الله، إلى تنفيذ شرع الله تبارك وتعالى. وبهذا تتسع الصورة وتتقوم عند مفهوم القضاء في هذه الشريعة ومنزلته ومكانته، وكيف جاءت التحذيرات وكيف جاءت الأخواف. وبهذا تعلم الحكمة في اختيار القضاة عند الخلفاء الراشدين، وكيف يصير الأمر إلى أن يأتي الخليفة بعد ذلك ليقف أمام القاضي الذي ولاه والذي يملك عزله في أي لحظة. ولكن هذه المعاني من معاني الاتصال بالله والوقوف في موقف دعوة الله عند الحاكم الأعلى وعند القاضي الذي يحكم في خلافته، جعلت الأمثلة بينة في تاريخنا من أول ما ظهرت نور النبوة، ما ظهرت أنوار النبوة فينا وفي عهد الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، ونجد مثول أمثال سيدنا الإمام علي بن أبي طالب الذي هو الأقضى أقضى الصحابة وأقضاكم علي وأعرفهم بالقضاء أمام قاض اختاره هو وولاه هو ومنازعة مع صاحب من غير أهل الملة أصلا كافر ومن صنف من الكفر من ألد من ألد من يحمل العداء للمسلمين وهم اليهود، والأمر
فاليهود إن جاء على وجه العموم يعني في كثرتهم فلا يقتضي تناول الأفراد كما هو المعلوم، ولكن مع ذلك كله اليهودي الذي كما تعلمون سرق درع سيدنا علي بن أبي طالب وهو عدة للحرب والجهاد في سبيل الله طلبه منه فقال لي، قال بل أمير المؤمنين بل هو لي، قال لا تحت يدي وفي ملكي وفي قبضتي ولي من أين لك، قال أتحاكم أنا، قال أتحاكم. فرجعوا إلى القاضي، ولما جاءوا إلى القاضي شريح جاءت قصة الحكم التي تعرفونها، أمير المؤمنين يرفع الدعوى إلى القاضي شريح ويتكلم اليهودي ويقول بل هو لي، فيلتفت القاضي ويقول يا أمير المؤمنين ألك شاهد ألك بينة، يقول نعم مولاي قنبر وابني الحسن، يقول يا أمير المؤمنين لا نقبل شهادة الابن لأبيه ولا المولى لأسياده ومواليه، قال أتشك في صدق الحسن، قال والله إني لا أعلم أنه سيد شباب أهل الجنة وأنه ريحانة نبي الله، لكن منكم تعلمنا في هذه الشريعة أن لا نقبل هذه الشهادة. سيدنا علي يعرف الحكم من أول وهو داري، وهو يفحص صاحبه وينظر إلى أي مدى كانت ثقته فيه في محلها وطمأنينته عليه في مكانها، قال له ترد شهادة ابن الحسن، قال يا أمير المؤمنين أعلم والله أنه صادق، ولكن حكم الشريعة كما تعلمنا منكم وجاء بها رسولكم صلى الله عليه وسلم أننا لا نقبل في مثل هذا الحال شهادة ابن لأبيه ولا مولى لمواليه. قال فما تريد؟ قال يمين اليهودي، قال هو لا يخاف الله يحلف، قال ما لك إلا ذلك تحلف يمين يهودي وتأخذ الدرع، قال وتحكم لي به، قال نعم. بكى اليهودي قال والله إنه لدرع أمير المؤمنين أنا سرقته عليه، ولكن ما توقعت أن في شريعتكم أن يحكم قاضيكم على من ولاه، ومن ولاه ليس إنسان عادي، هو الأقضى وهو القريب من صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، ومع ذلك كله قال له خذ الدرع وهو لك وامدد يدك على يديك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأسلم، قال له يا هذا وقد نذرت الدرع لك هدية لك على إسلامك لما أسلمت دخلت في الدين، خذ هذا الدرع، فنذره الإمام لذلك اليهودي، وخرج اليهودي وقد خرج منه الكفر بكله وخرجت الظلمة كلها بأثر صدق بأثر تطبيق لشرع الله تبارك وتعالى، فما صارت قيمة الدرع عند إخراج هذا من الكفر والضلالة والنار إلى الإسلام والإيمان والجنة، وفي كنف هذه الأخلاق وفي كنف هذه الصدور وفي كنف هذا الصدق والوفاء والأمانة والعدل دخل في دين الله تبارك وتعالى واستنار بهذا النور. والله ما في تاريخ الأمم ما يقدرون أن يباهوا به تاريخكم، ولا أن يتظاهروا به أمام موروثكم وما عندكم، ولكن إذا قصر النظر وصارت الالتفاتات في تهافتات وفي انحطاطات صار من يحمل العظمة حاجبا بين العظمة وبين نفسه وبين العظمة وبين الناس من حواله، ويتوصل الحال إلى ما تعرفون الآلام الكثيرة الواقعة في الأمة بسببه، ما كانت لمناهج الباطل في الأرض أن تتصرف هذا التصرف كله لو قامت بين الأمة حسن الأداء للأمانة المناطة بأعناقكم، فالفرد منكم في نيته من الآن ثم في مزاولته بعد تخرجه يكون ناصرا لدين الله سببا لخير الأمة كلها، أو يكون خاذلا للحق ودينه سببا لبلية الأمة كلها. لأجل ذلك إذا جاءت الشدة على شاهد الزور بأنه إذا أدى الشهادة فزاد كلمة أو نقص لم يرفع قدمه من المجلس إلا وقد كتب الله عليه سخطه، كتب الله عليه سخطه إلى يوم القيامة، ولا شيء أعظم من سخط الله. هذا في حال شاهد زيد كلمة أو نقص كلمة يريد أن يغير بها وجه القضية أو مشي الحكم على وجهه. كل هذه الشدة، إذا ما سمعتم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، كل هذه الشدة جاءت في مقابلة أن مؤدي الأمانة في هذا الموطن يكون حارسا لثغر من ثغور الأمة، يكون سببا لصلاح وفلاح ونصر لهذه الأمة، يكون سببا لرضوان من العلي الأعلى جل جلاله وتعالى في علاه. بهذا الرضا يحصل في الأمة ما يحصل من تأييد وتمكين وتسديد إلى غير ذلك. بهذه النظرة إلى معنى الأمانة ومعنى احتلال هذه المناصب في الأمة، نسمو بأنفسنا عن النظرات المنحطة التي لا تنظر إلا إلى أشكاله هذه الأعمال وهذه المناصب وهذه الوظائف، وإلى ما قد يحصل منها من فائدة مادية أو دنيوية ما أسرع تفانيها واضمحلالها وزوالها وانقضاءها. إذا جاء الانحطاط إلى هذا صار هذا الحجب لهذه العظمة سببا للهزيمة، سببا للهزيمة في مختلف المجالات. لأجل ذلك كان القوام لأداء الأمانة في هذا المجال هذه النفس. وإذا قلنا أن للعبادات تأثير على لصلاح أحوال الناس وللمعاصي تأثير، فإن العبادات والمعاصي يعظم ثوابها ويعظم عقابها بحسب ما في النفس، بحسب ما في القلب. فقد يكون الفعل واحد ولكن يكون العقاب على واحد أشد من الآخر، لأمر في قلبه، لأمر في نيته، لأمر تعلق بقصده، لأمر تعلق بمراده. وقد يكون الطاعة واحدة ولكن ثواب هذا أكبر وأعظم وأجل من ثواب الآخر. وفي الحديث رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيتي، من غزا وهو ينوي عقالا فله ما نواه. من الثواب الكبير العظيم للغزو ما عاد يسلم منه له شيء ولا يحصل منه إلا العقال الذين نواه، فليأخذ العقال، فهو حبه من كل ما في الغزوة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذا قالوا إنما زكت أعمال الصديقين بالنية، ولهذا تحدث أحيانا خوارق للعادات بسبب صدق النية. أحد القضاة جاء مدع يدعي بسرقة جوهرة له صغيرة سرقها صاحبهم، فأنكر ذلك وأراد أن يحلف اليمين، وقلبه اشمأز من حلف اليمين لما يتوقع فيه من الكذب، فقال لو تأخرتم حتى تتغدوا معي أولا ثم أكون قد انتهيت من الجوع ومن شغل اليوم أقضي بينكم. فاتبعوا، فبينما هم يأكلون الغداء إذ حرك الله تعالى طبيعة وشان هذا الذي أخذ جوهرة وكان قد ابتلعها حيلة منه ليترقب خروجها، ولأنها لا يمكن أن توجد في شيء من أمتعته ولا في بيته وهي في بطنه. في أثناء الأكل حرك الله بطنه وحركه، وإذا فجأة يجيء وتخرج الجوهرة مع الكهين، وأخذ رجل يقول هي جوهرتي جوهرتي. ضحك القاضي قال غسل جوهرتك وخذها انت حتى القضية عاد تحتاج حكم هذاك وانتهت القضية. ساقه الله إلى بهور حقيقة غايبة بسبب صدق نيتي وخلاص الوجه الله تبارك وتعالى، حتى تجد عجائب أحيانا من حسن النية وتأثيرها في الواقع. يذكرون من 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 جملة الوقائع التي حدثت في التاريخ، جاء ملك عضوض وجاءت مخ فترة تولى عمر بن عبد العزيز، فكان منه مواقف في أدبه وصدقه وإخلاصه مع الله تبارك وتعالى إلى حد تفانيه. بعد الولاية 2 و6 أشهر لم يغتسل من جنابة إلا مرتين فيها لانشغاله بأمر المهمة، خير زوجاته بأنه جاءه ما شاء له فمن أرادت سارقها. حتى كان يأتي بالليل لينام على فراشه فتشاهده زوجته يرتعد، ما لك؟ هل تذكرت أني أسأل عن جوع الجايع عن حاجة المحتاج؟ هل تأذنين لي أنا قم؟ تقول قم. فيقوم يصلي ويبكي حتى يطلع الفجر، ولا يليه أمثال هذا. يخرج فمر على صاحب بيت المال يزن مسكا، فرفع يده على ثوبه إلى أنفه ومضى. قال ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال هل ينتفع بالمسك إلا برائحته؟ وهذا حق المسلمين فأنا أخذه قبلهم، لا حق لي فيه. أصبح يريد الاغتسال في ليلة في يوم، فقال له الخادم إن الوقت برد فخذ من هذا الماء. قال إنك حميته هذا الماء بحطب من بيت مال المسلمين، ما أنا ما أستحله لنفسي. قال له إن تغتسل بالماء البارد يصبح الناس بلا خليفة، تموت يعني، عرفته؟ قال أنا ما تطيب نفسي بأن أخذ هذا. قال له أحسب لك كم مقدار الحطب وكم ثمنه تسلمه لبيت المال فرضي بذلك. وجاء له بالماء الحامي المدفأ على أن يسلم مقابل ما دفي به من الحطب الذي استغرقه في تدفئة الماء. لما تولى ظهرت من جملة الخوارق للعادات وسبب النيات أنه من حين التولي كفت الذئاب عن الشاء، كفت الذئاب عن الشاء. وشوهد بعض الصبيان يلعب بالحيات ولا تؤثر في الناس ما تضرهم. مر بعض الناس فإذا بالشاه الشاه الغنام تمشي والذيب معه، يتعجب في الراعي يقول يا راعي إيه تترك الذيب مع الأغنام؟ ضحك قال إن إذا ولي علينا رجل صالح كفت الذئاب عن شائنا، كفت الذئاب عن شائنا. هذا أمر في غير مقدور الإنسان، لكن تأثير النية الصالحة كيف يصل إلى هذه الحدود وإلى هذه الخوارق للعادات بقدرة الله تبارك وتعالى. حتى ذكروا أنه لم يدري بعض رعاة الأغنام إلا بالذيب قام فعدى على شاه، قال أظن مات الخليفة. ضبطوا الساعة فوجدوها الساعة التي فاضت روحه فيها، الساعة اللي مات بها قد طبع الذيب تغير أيضا وقام بهذا الأمر. في هذا وإدراكات هذه الأشياء جاءنا أخبار عن الذئاب نفسها في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض الرعاة بعيدا من المدينة خارج المدينة يرعى وإذا بالذيب يعدو على شاه فجاء فخلصه منه، فلما خلصه قال الذيب وأنطقه الله يا هذا رزق ساقه الله إليه تأخذه من بين أسناني. قال عجب ذيب يتكلم بالعربية، قال ما هذا بأعجب من محمد رسول الله يدعوكم إلى الجنة وتابون عليه تدعون بالنار. قال ما محمد؟ قال في يثرب عندك رسول أرسله الله إليكم بالحق. قال عجيب يا ليت من يحفظ غنامي أذهب فأراوع من به. قال أنا لك وسأحميها لك من ديب آخر ومن أي شيء حتى تعود. فتركها إليه وذهب. فدخل المدينة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم على يده وقال: الذي أرسلني إليك ذيب يا رسول الله، أنا سبب إسلامي ومجي لعندك حيوان من الحيوانات. أجب النبي في خبره وأمره أن يقص الصحابة القصة على أصحابه، حتى الذئاب ترعاه حرمة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعرف قدره وتدعو إليه. فلما عاد وجد عد الشياه فوجدها كما هي، فذبح شاة وأطعم الذئب منها، قال تعال خذ ذبحها وقربها له وأمره أن يأكل من وقدمها له ليأكل منها. كل هذا إشارة إلى جانب من جوانب خرق العادات، لكن الأمر اللي نحن مكلفون به اتصال انفعال الأشياء بحسن النيات وحسن الطوايا منا. ولأجل ذلك كله تجدون أننا في تولي هذه القضايا محتاجون إلى السعة، وقد رأينا في المكتبة لديكم الكتب من مختلف المذاهب، هي مع هذا الاطلاع الذي يجب أن يكون والاتساع في العلم والبعد عن العصبية، من المعلوم أننا في البلدان الإسلامية المختلفة تكون غالبية الأحكام بحسب المذهب السائد في المنطقة، ما دام المذهب ليس بمذهب المدعين والمفترين وغير المتأهلين، ما دام المذهب مذهب للفحول الأقياس المتهيئون المتأهلون للاجتهاد الجامعون شروطه، هذا أمر معلوم. ولكن مع ذلك كله وجود العلاقة بالله تجعل في القلب نورا يحتاج به الإنسان أحيانا إلى الأخذ من ذا المذهب أو من ذاك المذهب، ويحتاج به إلى التفريق في الحوادث أحيانا. في سبيل الفتوى، على سبيل المثال، ابن عباس في مجلس واحد يأتي سائل يسأله هل القاتل توبة، يقول لا. يأتي سائل يسأله هل القاتل توبة، يقول نعم. جاء الأول قال له نعم مشى، جاء الثاني قال القاتل توبة، قال ليس للقاتل توبة. بعض جلسائه قالوا يا ابن عم رسول الله، سؤال واحد في وقت واحد، جوابين مختلفين، هذاك له توبة هذا ما له توبة. قال إني تفرست في الأول أنه نادم قد وقع في قتل نفسه ويريد أن يتوب، فقلت له نعم لك التوبة حتى لا يعيث في الأرض فسادا ويبقى بعيدا عن ربه يشهد أن لا توبة له ويذهب يعمل ما شاء من قتل آخر وغيره. أما الثاني فتفرست فيه أنه جاء يستفتيني بينه وبين أحد من الناس خصومة ومنازعة ينوي قتله، ويسأل أول هل قاتل توبة، فحلت بينه وبين معصية الله. فذهب بعض الجلسة يسأل الأول وجد الأمر كما قال ابن عباس، يسأل الثاني وجد الأمر كما قال ابن عباس، قال ما هذا ابن عباس؟ قال فراسة صادقة، فراسة المؤمن. فاختلاف هذا الجواب لا اختلال فيه في الميزان عند ابن عباس في فقه المسألة، يفقه المسألة تماما ويعرف أبعاده، ولكن يعلم أن القضية ربط للخلق بالخالق، وأنها تدخل بين العباد والرب، وأن الله سائله عن هذا التدخل كيف يدخل بينه وبين خلقه وعلى أي كيفية وعلى أي وجه. في هذا اللقاء المبارك فينا هذه الماحة إلى بعض شؤون عظمة ما أنتم بصدده، والحق أسأل أن يجعل كل واحد منكم في القيام بسد هذه الثغرة والدفاع عن هذا الدين وعن هذا الإسلام من مكانه ومن موطنه ومن موقعه الذي يكون فيه، وأسأل الحق أن يجعل ذلك أسبابا للفرج عنا وعن المسلمين وتحويلا للأحوال إلى أحسنها. يا حي يا قيوم نازلتنا كرب وداهمتنا والأمة خطوب أنت بها أعلم، نسألك أن تفرج الكرب عنا وأن تدفع البلايا عنا وأن تبارك لنا في هذا المعهد في هذا اليمن. اللهم بارك لنا في هذا المعهد ومدرسيه والدارسين فيه والقائمين عليه، اللهم صنهم من جميع الأسوأ الموجبة للبلايا في الدنيا والآخرة، واجعلنا وإياهم ممن تتولاهم في جميع أحوالهم الباطنة والظاهرة، ونسألك أن تقينا وإياهم الأسوأ الأسوى وتحققنا بحقائق التقوى. اللهم اقذف في هذه القلوب أنوارا يعد بها أصحابها في جندك الذين يدافعون عن دينك ويحكمون بشرعك فتؤيدهم من عندك وتتولاهم ولايتك لأهل ودك برحمتك يا أرحم الراحمين. توجهنا إليك اللهم أن تجعل كل واحد منا ومنهم جنديا لك ومعك مقبولا عندك صادقا في نصرتك ونصرة رسولك المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى آله الكرام. اللهم ارزقنا المتابعة له والسير في سبيله واسقنا من حالي سلسبيله وتولنا بما توليت به أهل محبتك ومحبته وانضمنا في سلك خواص أهل متابعة يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا المصطفى محمد وآله وأصحابه ومن سار في دربه والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.
على هذا اللحظات السعيدة.